إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الخشوع من منازل المقربين ومراتب الصديقين، والخشوع من صفات الأنبياء والصالحين، هو حال القلب إذا تمكن خوف الله تعالى منه، فيخبت لربه ويخضع لعظمته وينكسر لهيبته ويذل لعزته، ثم تظهر آثار هذا التمكن على الجوارح فتنقاد لله رب العالمين. وأصل الخشوع يحصل في القلب، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء، لأنها تابعة له. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات أو فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد. فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ عنها حتى الكلام. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. رواه مسلم. وكذلك وصف الله وجوه الكفار يوم القيامة بالخشوع، قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة. ووصف أبصارهم بالخشوع في ذلك اليوم فقال: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وقال سبحانه: خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وبين أن ذلك تابع لخشوع قلوبهم خوفا أن يردوا إلى العذاب. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. وقرر سبحانه أن ذلك من الذل الذي يعتريهم يوم لا ينفع مال ولا بنون، حين يعرضون على النار، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. فدل ذلك كله على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها. والخشوع علم نافع، وهو عمل صالح من أعمال القلوب، ويتبعها عمل الجوارح. وذلك لهذه الأحاديث عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء، ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأن ولنقرئن نساءنا وأبناءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد. وقوله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك أي فقدتك، أصله الدعاء بالموت ثم يستعمل في التعجب: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم. قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. والدارمي وصححه الألباني، وأخرجه أيضا أحمد في المسند من حديث جبير عن عوف بن مالك، وساق الحديث بنحوه، وكذلك النسائي في الكبرى وابن حبان. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يرفع من الناس الخشوع. أخرجه الطبراني في الكبير مرفوعا. قال الهيثمي في المجمع وفيها عمران بن داود القطان، ضعفه ابن معين والنسائي، وأثقه أحمد وابن حبان، وقد جاء موقوفا على شداد عند أحمد، وصححه محقق المسند. وأخرج هذا الموقوف النسائي في الكبرى وابن حبان، وله شاهد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة. ذكره الهيثمي في المجمع، وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وحديث شداد رضي الله عنه لا يقال بالرأي والاجتهاد، فله حكم الرفع، أول ما يرفع من الناس الخشوع. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وقلب لا يخشع، علمه لا ينفع، وصوته لا يسمع، ودعاؤه لا يرفع. قال ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع هو ما باشر القلوب، فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات لله والتواضع والانكسار. وإذا لم يباشر القلب ذلك من العلم، وإنما كان على اللسان، فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه. وقال الحسن رحمه الله: العلم علمان، علم باللسان وعلم بالقلب، فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على ابن آدم. وقد قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وصف الله العلماء من أهل الكتاب قبلنا بالخشوع، فقال سبحانه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله سبحانه في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وصف ومدح لمن أوجب له سماع كتاب الله تعالى الخشوع لله عز وجل في قلبه. والخشوع في اللغة قال ابن فارس رحمه الله خشع الخاء والشين والعين أصل واحد يدل على التطامن، يقال خشع إذا تطامن وطأطأ رأسه، ويخشع خشوعا وهو قريب المعنى من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في الصوت والبصر. قال الله تعالى خاشعة أبصارهم. قال ابن دريد الخاشع المستكين والراكع. وقال ابن منظور رحمه الله خشع يخشع خشوعا واختشع وتخشع، رمى ببصره نحو الأرض وغض وخفض صوته. وقيل الخشوع قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والصوت والبصر، كقوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن أي سكنت وكل ساكن خاضع خاشع. وقال الفيروزبادي رحمه الله الخشوع الخضوع كالاختشاع، والفعل خشع كمنع، أو هو الخضوع أو قريب من الخضوع، أو هو في البدن والخشوع في الصوت والبصر والخشوع السكون والتدلل. وقال محمد بن أبي بكر الرازي رحمه الله الخشوع الخضوع وبابهما واحد، يقال خشع واختشع. وخشع ببصره أي غض، والتخشع تكلف الخشوع. وقال الفيومي رحمه الله خشع خشوعا إذا خضع، وخشع في صلاته ودعائه أقبل بقلبه على ذلك، هو مأخوذ من خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت. وقال أبو السعادات بن الأثير رحمه الله والخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن. وقال الراغب رحمه الله الخشوع الضراعة، وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب. وقال الجرجاني رحمه الله الخشوع والخضوع والتواضع بمعنى واحد. وقال ابن القيم رحمه الله والخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن ذلك أيضا قوله تعالى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة، وقال سبحانه خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وقال عز وجل قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، وقال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. وهذا المعنى الذي دار في هذه الآيات يدل على الخضوع والسكون. والتذلل لجميع الأعضاء كلها. فالخشوع في اللغة يدور على هذا المعنى الذي تدور عليه جميع استعمالات هذه الكلمة، وهو التواضع والتطامن. ومن هنا قيل الخاشع المستكين والراكع، وقيل المتضرع، وقيل المتخشع هو الذي طأطأ رأسه وتواضع، وقيل غير ذلك مما يقاربه. وأما الخشوع في معناه الشرعي فعبارات العلماء فيه متقاربة أيضا، فقيل هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، وقيل هو الانقياد للحق، وهو تفسير بالمقتضى واللازم، فالانقياد من موجبات الخشوع. وقيل الخشوع هو تذلل القلوب لعلام الغيوب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. وقال ابن حجر رحمه الله: والخشوع تارة يكون من فعل القلب كالخشية، وتارة من فعل البدن كالسكون. وقيل لا بد من اعتبارهما، وقد حكاه الفخر في تفسيره، قال: وقال غيره: ومعنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة. وقال ابن رجب رحمه الله: وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة الحديث. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كما في صحيح مسلم. فهو يرى أن خضوع الجوارح ثمرة لخضوع القلب ولينة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والخشوع يتضمن معنيين، أحدهما التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة، وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة. فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا، ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا، التواضع والسكون. فهو يرى أن لين القلب نتيجة وأثر ولازم من لوازم الخشوع، كما أن خشوع الجسد تبع لخشوع القلب، وأن الخشوع هو التواضع والتذلل والسكون والطمأنينة. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: الخشوع في القلب وأن تلين كنفك للمرء المسلم، أي وأن تلين جانبك للمرء المسلم وألا تلتفت في صلاتك. وهكذا جاء عن إبراهيم النخعي وقتادة وطائفة من السلف أيضا أن الخشوع في القلب، فهذا محله. وكان ابن سيرين رحمه الله يقول: كانوا يقولون لا يجاوز بصره مصلاه. وسئل الأوزاعي رحمه الله عن الخشوع فقال: غض البصر وخفض الجناح وأنين القلب وهو الحزن. وقال بشر بن الوليد: رأيت الأوزاعي كأنه أعمى من الخشوع. وقال مجاهد في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين: القنوت الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله تعالى. فالخلاصة أن الخشوع معنى ينتظم خضوع القلب وذله وانكساره وعبوديته وسكونه وتواضعه وطمأنينته مع التعظيم والمحبة والخشية لله تعالى، ويظهر أثره على الجوارح بسكونها وتواضع للخلق، فيكون القلب عامرا بالسكون والطمأنينة والتذلل والمحبة والتعظيم، مع خضوع الجوارح وتواضع العبد وسكون الجسم وسكون الطرف والنظر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. رواه مسلم. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في أصل اللغة الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت وذلت وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع، وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتفاعها بالري والنبات. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب تعالى بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقيل الخشوع والانقياد للحق، وهذا من موجبات الخشوع. فمن علاماته أن العبد إذا خولف أو رد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. وقيل الخشوع خمود نيران الشهوة، وسكون دخان الصدور، وإشراق نور التعظيم في القلب. وقال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح، فهي تظهره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. رواه مسلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال بعض العارفين: حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ورأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن، فقال: يا فلان، الخشوع هاهنا، وأشار إلى صدره، لا هاهنا، وأشار إلى منكبيه. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو حذيفة يقول: أعوذ بالله من خشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ فقال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. وقال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. الخشوع في الاصطلاح، قال الجرجاني رحمه الله عنه: الخشوع في اصطلاح أهل الحقيقة الانقياد للحق. وقيل هو الخوف الدائم في القلب. وقيل من علامات الخشوع أن العبد إذا غضب أو خولف أو رد عليه استقبل ذلك بالقبول. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. وقيل: الخشوع الانقياد للحق، وهذا يعني الانقياد للحق من موجبات الخشوع. فمن علاماته أن العبد إذا خولف ورد عليه بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقياد. وقيل: الخشوع تدلل القلوب لعلام الغيوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره. وقال ابن رجب رحمه الله: وأصل الخشوع ولين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسائر الأعضاء وما ينشأ عنها حتى الكلام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه في الصلاة: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. رواه مسلم. وقيل: الخشوع الخضوع والتواضع. وقال السعدي رحمه الله تعالى: الخوف والخشية والخضوع والإخبات والوجل معانيها متقاربة. فالخوف يمنع العبد من محارم الله وتشاركه الخشية في ذلك، وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله. وأما الخضوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية، فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبا إليه بقلبه ويحدث له الوجل. وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله وسكون ظاهره وباطنه، فهذا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته، فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة. فمنه ما هو خاص ومنه ما هو دائم. فحضور القلب وقت تلبس القلب بطاعة الله وسكون الظاهر والباطن هذا خشوع خاص. وأما الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة العبد بربه ومراقبته، فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة. والتعريف المختار هو: الخشوع لين القلب وخضوعه ورقته وسكونه وحضوره وقت تلبسه بطاعة الله فتتبعه جميع الجوارح والأعضاء ظاهرا وباطنا لأنها تابعة للقلب وهو أميرها وهي جنوده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخشوع ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.